الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد المفروغية فيما سبق عن نقد التفسير العقلي للقرآن الكريم والتعرض للشبهة المثارة من وجود تعارض بين العقل وبين النص القرآني في جملة من الموارد، يقع الكلام في هذه الجلسة عن اتجاهات التفسير العقلي للقرآن الكريم طبقا للتبويب الذي تعرض له الشيخ محمد علي الرضا الإصفهاني في كتابه دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن الكريم صفحة 269 فما بعدها، حيث إن التفسير العقلي للقرآن الكريم ذو اتجاهين، اتجاه كلامي واتجاه فلسفي. فالاتجاه الكلامي متنوع لثلاثة خطوط: الاتجاه المعتزلي، والاتجاه الأشعري، والاتجاه الشيعي الاثني عشري. باعتبار أن علم الكلام علم تولد في أواخر القرن الأول الهجري حينما ظهرت المدرسة، مدرسة الاعتزال بواسطة واصل بن عطاء المتوفى عام 131، ثم ظهرت مدرسة الأشاعرة عن طريق أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 330 للهجرة. فالاتجاه الأول ألا وهو اتجاه المعتزلة أو الكلام المعتزلي، من أهم الشخصيات البارزة في هذا المجال هو واصل بن عطاء، عمرو بن عبيد، إبراهيم النظام، الجاحظ، القاضي عبد الجبار المعتزلي، الزمخشري صاحب كتاب تفسير الكشاف. كل هؤلاء من أركان الاتجاه الكلامي المعتزلي. ما هي خصائص هذا الاتجاه، اتجاه المعتزلة؟ يعني ما هي أبرز معتقداتهم التي يتميزون بها والتي حاولوا استخراجها من القرآن الكريم ولو بالتحميل والتكلف؟ المعتقد الأول أن الإنسان حر، حرية مطلقة، خلقه الله حرا. المعتقد الثاني أنه يمكن تفسير القرآن بالعقل وتفسيره بالعقل حجة. والمعتقد الثالث أنه لو تعارض العقل مع الحديث، ولو كان الحديث نصا لا ظاهرا، يقدم العقل على الحديث. المعتقد الرابع أنهم يعتقدون بالتوحيد الصفاتي دون الأفعال، بمعنى أن صفات الله تبارك وتعالى من العلم والقدرة والحياة عين ذاته، ولكن الخلق والإيجاد ليس واحدا فيه، لأن الإنسان يمكن أن يخلق أفعاله. هم يعتقدون أن الإنسان هو الخالق لأفعاله، هو الصانع لأفعاله، الإنسان هو الصانع لأفعاله، هو الخالق لأفعاله. إذن مقتضى أن الإنسان هو الخالق هو الصانع لأفعاله أن الخلق والصنع لا ينحصر بالله تبارك وتعالى، فهو وإن كان واحدا في ذاته وصفاته إلا أن من أفعاله الخالق والصنع، وهذا الفعل كما يتحقق من قبل الله تبارك وتعالى يتحقق من الإنسان أيضا. المعتقد الخامس أنهم يعتقدون بالعدل كما تعتقد الشيعة الإمامية، بأن أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالغايات والأغراض، ولا يعقل صدور الفعل منه دون غاية وغرض. والمعتقد السادس يتفقون فيه مع الشيعة الإمامية، وهو أن الكلام مخلوق، وكلم الله موسى تكليما، أن كلام الله حادث مخلوق لله تبارك وتعالى وليس قديما كما سيأتي أن الأشاعرة تعتقد به. ولذلك ذكر الدكتور الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون الجزء الثاني صفحة 430 أن أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين من حيث أفعال العباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين، ما هي تفاسيرهم؟ طبعا استمر المذهب الاعتزالي إلى زمان المتوكل العباسي، في زمان المتوكل العباسي يعني أباد كثيرا منهم، فمن زمان المتوكل العباسي بدأت تنشأ الاتجاهات الأشعرية مقابل اتجاهات المعتزلة. من أهم كتبهم وهم المعتزلة في تفسير القرآن تفسيرا كلاميا على ضوء معتقداتهم، متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الهمداني المتوفى عام 1415، تنزيه القرآن عن المطاعن لعبد الجبار المعتزلي، الكشاف تفسير الكشاف المعروف للزمخشري المتوفى عام 538، أنوار التنزيل وأسرار التأويل تفسير البيضاوي القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي المتوفى عام 685. نجي إلى الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني هو الاتجاه الأشعري. الأشاعرة هم أتباع أبي الحسن الأشعري المتوفى عام 330 للهجرة، ومن أعيانهم يعني أعيان الأشاعرة القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى عام 403، وإمام الحرمين الجويني، والإمام الغزالي المشهور المتوفى عام 505، والفخر الرازي صاحب التفسير الكبير هو أيضا من أعيان الأشاعرة. ما هي المعتقدات أو أهم المعتقدات البارزة للأشاعرة مقابل المعتزلة والإمامية؟ المعتقد الأول أن الإنسان ليس مختارا، الإنسان ليس مختارا في أفعاله كما يعتقد المعتزلة، بل أعماله مخلوقة لله بنحو مباشر، أي أن ما يصدر من الإنسان من كلام وحركة وعبادة ومعصية كلها مستندة لخلق الله وتدخله بشكل مباشر. ولذلك يعتقدون بناء على ذلك بعدم اختيار الإنسان. المعتقد الثاني القول بالكسب، أي مع أن أفعال الإنسان مخلوقة لله تعالى، ولكن لأن الإنسان محل لصدورها اكتسب الإنسان من صدورها من الانتساب، يقال عصى وأطاع، واكتسب من خلالها الإثم أو الثواب، هذا كسب، وإلا فلم يصدر من الإنسان خلق وإيجاد لأفعاله المنتسبة إليه. المعتقد الثالث، طبعا هذا مشهور، أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لا يوجد حكم للعقل بالحسن والقبح وراء ما صدر من الشرع. المعتقد الرابع، هذا يترتب على المعتقد الثالث، إنكار أن من أصول الدين العدل، لأن العدل شرعي وليس عقلي، بما أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فلا مسرح للعقل أن يحكم بأن هذا عدل وهذا ظلم، بل كل ما يصدر منه تعالى فهو عدل عنده وليس للعقل حكم وراء ذلك، العدل عدل شرعي. المعتقد الخامس، تماما مقابلين للأشاعرة، عفوا للمعتزلة، المعتزلة يقولون بالتوحيد في الصفات وعدم التوحيد في الأفعال، هؤلاء بالعكس لا يقولون بالتوحيد في الصفات ويقولون بالتوحيد في الأفعال، فيقولون بأن صفاته تبارك وتعالى من علم وقدرة وحياة زائدة على ذاته وليست هي عين الذات، تماما كما يتصف الإنسان بالعلم والقدرة والحياة، هذا اتصاف خارج عن إطار ذاته. وفي نفس الوقت الخلق والرزق، بل أي ذرة من الفعل في الكون هي صادرة من الله محضاً، كل فعل في الكون من الإنسان أو غيره صادر من الله محضاً، فهو واحد في فعله وإن لم يكن واحداً في صفاته. كما أنهم يقولون بأن كلام الله قديم، وكلم الله موسى تكليما، يقولون كلامه قديم بقدم ذاته، وإن كنا لا نعرف ما هو كلامه لكننا ندري أن له كلاما يليق بذاته تبارك وتعالى، لأنه أسند الكلام إلى نفسه في القرآن وقال وكلم الله، فكما أنه قال في القرآن علم الله، وكما قال في القرآن مثلا هو فعال لما يشاء، قال في القرآن كلم الله، فكما أن قدرته قديمة بقدم ذاته وعلمه قديم بقدم ذاته، كلامه أيضا قديم بقدم ذاته، كلام يليق بذاته، وإن كنا لا ندري ما هي حقيقة ذلك الكلام. والمعتقد السابع، عفوا الثامن، أن أفعال الله ليست معللة، لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين، مقتضى إنكار الحسن والقبح العقليين أن أفعال الله ليس لها علل وغايات، لأن هذا يعني الحسن والقبح العقلي ليس لها علل وغايات، أفعاله هي حكمته. ومعنى أن الله حكيم أنه فعل الفعل الذي هو يراه، مو أنه فعل الفعل لمصلحة، هذا كلام المعتزلة، أن الحكمة الفعل على طبق المصلحة، هذا كلام المعتزلة، هذا يعني أن لأفعال الله غاية وراءها، لا لا، حكمته نفس فعله وليس شيئا آخر، لا أن حكمته هي استناد فعله للمصلحة. ولذلك عندهم يجوز التكليف بما لا يطاق. شو المشكلة في التكليف؟ تقولون قبيح، العقل ليس له مسرح في الحكم بالحسن والقرب، متى صدر التكليف منه فهو حكمة وهو حسن، وإن كان بنظرنا تكليفا بما لا يطاق. من أهم تفسيرات الأشاعرة تأويلات القرآن لأبي منصور محمود الماتريدي المتوفى سنة 333، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفي من علماء القرن السابع، وبيان المعاني لعبد القادر آل غازي، ومفاتيح الغيب الذي هو التفسير الكبير للرازي المتوفى عام 602. زين، هذا بالنسبة للخط الثاني من الكلام. الخط الثالث هو شيعة الإمامية. علم الكلام بالنسبة إلى الشيعة الإمامية استند للقرآن والروايات الشريفة عن الأئمة الطاهرين، ولكن أكثر ما استند إليه الكلام الإمامي هي ثلاثة موارد: خطب الإمام علي في نهج البلاغة، ومناظرات هشام بن الحكم استنادا لقول الصادقين الباقر والصادق صلوات الله عليهما، ومناظرات الإمام الرضا عليه السلام، فإن هذه مصادر ثلاثة اعتمد عليها علم الكلام عند الشيعة الإمامية. ثم تحول علم الكلام إلى علم ذي أبواب وذي أنظار في زمن الشيخ المفيد والسيد المرتضى قدس سرهما والخواجة نصير الدين الطوسي فمن بعدهم. زين، الشيعة الإمامية مقابل المعتزلة والأشاعرة، ما هي أهم المعتقدات الكلامية التي جادلوا بها المعتزلة والأشاعرة؟ المعتقد الأول التوحيد الصفاتي والأفعالي، كما أن صفاته عز وجل عين ذاته وليست زائدة على ذاته، كذلك لا يشاركه أحد في أي فعل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك من الأمور. أما كيف يكون الإنسان مخير؟ هذا سيأتي التعرض إليه. هذا المعتقد الأول. المعتقد الثاني العدل الإلهي، وقد عبر كثير من علماء الإمامية عن أصول الدين بأنها خمسة ومنها العدل، والمقصود من أصل العدل هو البناء على أمرين: الحسن والتقبيح العقليين، وأن لأفعال الله غاية. أي بعد البناء على هذين الأصلين أن العقل هو مصدر الحسن والقبح. وكما أنه لولا العقل لما ثبت وجوده تعالى، ولولا العقل ما ثبت توحيده تعالى، كذلك لولا العقل لما ثبت هذا الكمال لله تعالى، وهو اتصافه بالعادل. فاتصافه تبارك وتعالى بالعادل وأنه لا يصدر منه ظلم ببركة حكم العقل بالحسن والقبح، وأن أفعاله تبارك وتعالى لا تصدر جزافاً. زين، المعتقد الثالث: ليس الإنسان مخيراً ولا مسيراً. يعني صار الكلام الشيعي وسطاً بين الكلام المعتزلي والكلام الأشعري، لا مخير ولا مسير، بل أمر بين أمرين، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المعتبرة: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. طبعا تحليل نظرية الأمر بين الأمرين هم يحتاج في حد ذاته إلى محاضرة. ما معنى الأمر بين الأمرين؟ لأن هناك عدة تفسيرات إلى نظرية أو حقيقة الأمر بين الأمرين. هل يعني الأمر بين الأمرين أن منه تعالى الوجود ومن الإنسان الإرادة؟ ففعل الإنسان لا مستند إلى الله وحده، لأنه يحتاج إلى إرادة من الإنسان، ولا يستند إلى الإنسان وحده، لأن الإرادة لا تكفي، بل هو محتاج إلى الوجود، والوجود هبة ومنحة منه تبارك وتعالى. هل هذا يعني هو الأمر بين الأمرين؟ أم أن المقصود بالأمر بين الأمرين تسلسل الطول في العلية، بمعنى أن الإنسان هو علة لأفعاله، إلا أن علية الإنسان لأفعاله من مثلا الصنع والطاعات والمعاصي، هذه العلية علية في طول إرادته تبارك وتعالى، في طول مشيئته تبارك وتعالى. وإن كانت مشيئته تبارك وتعالى هنا بمعنى الإذن ورفع المانع، وليست مشيئته تبارك وتعالى بمعنى العلية التامة، وإلا لكان الإنسان مجبورا بالنتيجة. على أي حال، هناك تحليلات لمعنى الأمر بين الأمرين، هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة. زين، وبما أن الحسن والقبح عقليان، فمن الطبيعي قبح التكليف بما لا يطاق. ومن أهم المسائل الكلامية التي تميز بها الكلام الإمامي القول بالإمامة، وأنها أصل من الأصول، ويتفرع على القول بالإمامة القول بالعصمة والعلم، فإن هذا من مقتضيات القول بالإمامة. ومن أهم التفاسير الكلامية للشيعة غرر الفوائد ودرر القلائد، المعبر عنه بأمالي السيد المرتضى قدس سره، للشريف المرتضى المتوفى عام 436، تفسير التبيان للشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى 460، تفسير مجمع البيان، وإن كان مجمع البيان أغلب نكات أدبية، ولكن في ضمنه أيضا أبحاث كلامية بناها على مداليل الآيات المباركة، المتوفى 548، متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر أشوب المازندراني المعروف المتوفى 588، حدائق ذات بهجة لأبي يوسف القزويني المتوفى 488، دقائق التأويل وحقائق التنزيل لأبي المكارم محمد بن محمد الحسني، جلاء الأذهان وجلاء الأحزان لأبي المحاسن الجرجاني، لوامع التنزيل وسواطع التأويل لأبي القاسم الرضوي اللاهوري، آلاء الرحمن للشيخ البلاغي المتوفى عام 1352. الميزان في تفسير القرآن في بعض بحوثه هو كلامي، وإن كان في بعض بحوثه الأخرى فلسفيا، فهو جمع بين اتجاهين، الاتجاه الكلامي والاتجاه الفلسفي. نجي إلى الاتجاه الآن الفلسفي. بعد عرض الاتجاه الكلامي ومدارسه نصل إلى الاتجاه الفلسفي. الفلسفة كمصطلح ظهر في زمان العصر العباسي، وخصوصا في زمن المنصور العباسي فمن بعده، عندما ترجمت آثار اليونان والهند وفارس إلى اللغة العربية. وهذه الترجمة والتداول أظهر طبعا ردود فعل مختلفة من قبل العلماء المسلمين في تلك الفترة، فهناك من عارضها ورد عليها كالغزالي والفخر الرازي، وهناك من تبنى بعض هذه المطالب الفلسفية وجادل ودافع عنها كالفارابي والملا صدر الشيرازي وأبي علي بن سينا، وقالوا بأن العقل لا يتعارض مع الدين، بل يمكن الجمع بين الحكمة وبين المعتقد. ما هي خصائص هذا الاتجاه الفلسفي في التعامل مع القرآن الكريم؟ هناك خصائص ثلاث. الأولى أنهم أسهبوا في تفسير الآيات المتعلقة بوجود الله وصفاته وأفعاله أكثر من الآيات الأخرى المتعلقة افترض بالفقه أو بالتاريخ أو بالمواعظ أو بالآداب. اتجهوا إلى هذه الآيات بالذات اتجاها واضحا. اثنين، أسهبوا في الآيات المتشابهة باعتبار أنهم يرون أن تأويل الآيات المتشابهة مفتوح للإنسان، ومقتضى أنه مجال مفتوح للإنسان أن يوغل ولو على طبق قواعد فلسفية في مجال التأويل. اتخذوا الآيات، هذه المشكلة، اتخذوا الآيات شاهداً على بعض القواعد الفلسفية وليس العكس، اتخذوا الآيات شاهداً ودليلاً على صحة بعض القواعد الفلسفية. زين، نفس هؤلاء يعني نفس الاتجاه الفلسفي مدارس ثلاثة. المدرسة الأولى الفلسفة المشائية، ويرجع جذورها إلى أفكار أرسطو، ويعتبر الشيخ الرئيس ابن سينا من أبرز فلاسفة المدرسة المشائية من المسلمين، ويظهر ذلك بوضوح في كتابه الشفاء. الشيخ ابن سينا له تفسير ابن سينا، وقد تناول في هذا التفسير، طبعا ما فسر القرآن كله، فسر بعض صوره كالأعلى والإخلاص والفلق والناس وآية النور وبعض الآيات من سورة فصلت. المهم اتجه للآيات ذات المطالب العقلية وحاول أن يتأمل فيها بمقتضى المفاهيم الفلسفية المنقدحة في ذهنه. هذه مدرسة. المدرسة الثانية المدرسة الإشراقية. المدرسة الإشراقية ترجع في جذورها إلى الأفكار الإفلاطونية، ومن أهم شخصياتها شهاب الدين سهروردي، إذا أنتم درستوا المنظومة يستشهد صاحب المنظومة شيخ شهاب الدين السهروردي الشيخ الإشراقي ذو الفطانة قضية قصر في البتانة، كل الجهات في الضروري أدرجه، إذ الوجود كاشف الوجوب جاء. في المنظومة يذكر هذه آراء الشيخ السهروردي شهاب الدين السهروردي المتوفى عام 587 هجري. الاتجاه الثالث أو المدرسة الثالثة الحكمة المتعالية، والمقصود بالحكمة المتعالية هو المزج والتوفيق بين المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية، والحديث عن الظاهر والباطن وكيفية التوفيق بينهما. وقد صدر في هذا المجال تفسير القرآن للملا صدر الشيرازي المتوفى عام 1050 للهجرة، ويشتمل على تفسير سور كالفاتحة والواقعة وياسين والأعلى والحديد والجمعة، وأيضا له كتاب آخر أسرار الآيات. هناك تفسير آخر تحفة الأبرار في تفسير القرآن الملا محمد الملائكة، وتفسير رضوان للميرزا عبد الوهاب المتوفى عام 1294 مخزن العرفان. ومن أوضح التفاسير الفلسفية لما فيه من إشباع لقواعد فلسفية في عدة موارد هو تفسير الميزان للسيد الطباطبائي قدس سره المتوفى عام 1402. في هذه الكتب صار تركيز على حقيقة وجود الله، حقيقة صفاته، توحيد صفاتي وأفعالي، مسألة النفس، حقيقة النفس، الفرق بين النفس والروح، مسألة العقل، هل العقل قوة من قوى النفس أم لا، مسألة العلية، مسألة الإعجاز. نلاحظ هنا أن السيد الطباطبائي قدس سره في الجزء الأول من الميزان صفحة 73 أدخل الإعجاز في مبدأ العلية، يعني فسر الإعجاز تفسيرا طبيعيا. الإعجاز يقول بالنظر العادي الظاهري هو خرق للعادة، هذا بالنظر الظاهري العادي، ولكنه في الواقع ليس خرقا لنواميس الطبيعة، بل هو جري وفق قوانين الطبيعة. يعني مثلا عندما يقوم، لنفترض من باب، عندما يقوم الرسول صلى الله عليه وآله بشق القمر كما هو من معاجزه وكراماته، أو عندما يقوم أمير المؤمنين علي عليه السلام بطي الأرض والذهاب إلى المدائن وتجهيز سلمان الفارسي والعود إلى المدينة، يعني في لحظات، يقول هذا العمل إذا نظر له بالصورة الظاهرية العادية، نعم هذا خرق لنواميس الطبيعة، ولكن إذا نظر إليه بنظرة واقعية هو مبدأ العلية، بمعنى أن لطي الأرض، لنفترض الآن الإمام علي قام بطي الأرض، لطي الأرض علتين، علة ظاهرية وعلة باطنية واقعية. العلة الظاهرية هي التي تخلفت، لأن طي الأرض عادة بالمركوب، سواء كان مركوبا حيوانيا أو ماديا، هذه العلة الظاهرية لطي الأرض. لذلك نحن عندما لا نرى العلة الظاهرية نقول هذا خرق لنواميس الطبيعة، بينما في الواقع هو مستند لعلة واقعية لم يطلع عليها إلا الإمام. يعني الإمام بحكم علمه الذي لم يصل إلينا اطلع على العلة الوجودية الواقعية لطي الأرض التي نحن لم نطلع عليها، فصدر منه طي الأرض لا خرقا لنواميس الطبيعة، بل صدر منه طي الأرض من باب استناد المعلول لعلته الواقعية التي نحن لم نطلع عليها. وكذلك مثلا افترض مثلا من باب المثال، عندما يحكي القرآن عن النبي عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، يقول هذا الخلق يعتمد على علتين، علة ظاهرية نحن لم نرها، لذلك نقول هذا إعجاز خرق لنواميس الطبيعة، علة واقعية أعلمه الله إياها أظهره عليها، فهو فقط طبق قانون، طبق قانون العلية وأوجد المعلول بإيجاد علته. ولو اطلعنا نحن على العلة الواقعية لوجدنا ذلك جريا وراء القانون الطبيعي وليس خرقا له. إذن ما يتميز به الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله في مقام الإعجاز هو أن الله أعلمه ما لم يعلم غيره، أعلمه بالعلة الواقعية ما لم يعلم غيره، واستطاع أن يحقق العلة الواقعية بلا مقدمات. هذا هو الفرق بينه وبين غيره. فالفرق بين النبي وبين غيره في أمرين: أولا أنه منح علما بالعلة لم يمنح غيره، وثانيا أنه أوجد العلة بلا مقدمات. ولو اطلع غيره على هذه العلة لم يستطع الوصول إليها إلا بمقدمات وجودية، بينما النبي أو الإمام قام بإيجادها بدون مقدمات. إذن بالنتيجة هذا النوع من التفسير الفلسفي، يعني إرجاع ما هو في علم الكلام من خرق للنواميس الطبيعية، إرجاعه بحسب علم الفلسفة إلى جاري وفق قانون العلية. زين، بعد الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.